يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما زلنا وإياكم مع الباب الأول من أبواب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلكم الكتاب المبارك، كتاب الشمائل المحمدية للإمام العلم الحافظ المجود أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. وما زلنا وإياكم مع الباب الأول، وهو باب خلق كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا وإياكم قد وقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث الثالث من هذا الباب الأول، وهو ما قال فيه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد تكلمنا بكلام موجز سريع عن بعض رواة هذا الحديث، وقد جرت العادة أننا قبل أن نتكلم في متن الحديث ونربطه بما سبق وما يأتي من فصول، نتكلم بكلمة فيها شيء من العبرة والإفادة السريعة عن رواة هذه الأحاديث حتى يرتبط بهم الناس، لأن هؤلاء الرواة سيتكررون في كل مرة، يعني كل شوية هنجيب واحد منهم تاني، هيظهر واحد في الإسناد هو الذي ذكر منذ يوم أو يومين أو منذ حديث أو حديثين. فكلما يسمع الناس أسماء هؤلاء الرواة ويعرفون شيئا من أخبارهم وكلمة منها هنا وكلمة من هناك، عندئذ يصير هؤلاء الناس كأنهم أحياء بيننا. وهذا هو المقصد صراحة الذي من أجله يعني أمعن في الكلام عن أسانيد كتاب الترمذي، وفرصة ليتعلم إخواننا طلبة العلم بعدا من دقائق علم المصطلح والرجال مما يأتي عربا أثناء الحديث عن هؤلاء. فأما شيخ الترمذي في هذا الحديث، فالترمذي يقول: حدثنا محمد ابن بشار. ومحمد بن بشار بن عثمان أبو بكر العبدي البصري كما ذكرنا لقب ببندار، لقبه بندار، ولقب بذلك لأنه كان حافظا جليلا، والبندار هو الحافظ وبعضهم يقول البندار هو سوق العلم، يعني كان عنده علم شاسع وكان عنده حديث كثير وكان متقنا لحديثا. ومما يدل على عظم مقام محمد بن بشار عند أهل العلم أنه من شيوخ الأئمة الستة. الأئمة الستة لما نقول الأئمة الستة نقصد بهم عند المحدثين البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة. الأئمة الستة لما نقول هذا الحديث مثلا رواه الأئمة الستة أو في الكتب الستة، فالمقصود بها الكتب الأصول التي عليها مدار عليها على أحاديثها مدار علوم الإسلام، وهي كتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المعروف بالجامع الصحيح، وكتاب مسلم بن الحجاج أبي الحسين النيسابوري رحمه الله تعالى أيضا، وكتاب أبي عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب النسائي، وكتاب أبي داود السجستاني، وكتاب الترمذي أبي عيسى الترمذي صاحب الشمائل، وكتاب أبي عبد الله بن ماجه القزويني صاحب السنن. فالأئمة الستة لما يروون عن رجل هذا يدل على أنه كان مشتهرا جدا بالرواية في زمانه وأنه مرضي عنه، بحيث لم يتخلف واحد من الستة لا سيما صاحب الصحيحين وهما البخاري ومسلم، وهما من هما وهما يعني لا يحدثان عن كل أحد، فهما قد رووا عن ذلك الرجل اللي هو محمد ابن بشار العبدي. وكان محمد ابن بشار العبدي حائكا، كان له صنع، يعني لم يكن فقط محدثا يرث الحديث وينتظر هذا أو ذاك ينطق عليه، بل كان كعامة أهل الحديث في زمانه وقبل زمانه وبعد زمانه كان ممن يعني له صنعة بجوار عمله أو بجوار طلبه للحديث، حتى لا يعني يأتي بعض الناس ويتعلل ويقول أنا أريد أتفرغ وأجلس في البيت لطلب الحديث أو طلب العلم وأترك كل الأعمال. يعني هذا المرء إذا لم يكن عنده همة للطلب وهو مشغول لن يطلب وهو فارغ، إذا تفرغ مش هيطلب برضه، لابد المرء يكون عنده همة وعنده يعني رغبة في التحصيل، وعندئذ لن يقف في وجهه شيء، لا هو مشغول ولا هو يعمل ولا سيعتبر يتعلم في يعني في في في, في أي وقت أي وقت يظفر به من يومه أو ليله أو نهاره تراه مكبا فيه على التحصيل وعلى النظر، وكلمة بجوار كلمة يتأتى من وراء ذلك علم كثير مع الأيام والليالي. فكان محمد بن بشار بندار هذا كما قلنا كان حائكا، كان يعني شغال زي سرد أو حاجة زي كده. ومن لطيف ما جرى لمحمد بن بشار أنه قال، يعني حتى هم يذكرون محمد بن بشار أهل الحديث يقولون أنه اكتفى بالبصرة، معروف أن العلماء كانوا يسعون دائما للخروج، المحدث كان يبدأ بحديث أهل بلده يتقنه ثم ينتقل إلى الأقطار الأخرى، لو مثلا هو بصري أول حاجة يدور على مشايخ البصرة جميعا فيتعلم من حديثهم وينقل عنهم علمهم كله، وبعد هذا يبدأ ينتقل بقى للكوفة فينتقل إلى بغداد يخرج إلى مصر ثم يخرج إلى الري إلى الحجاز وهكذا. فمحمد بن بشار تأخر في الخروج، اكتفى أول الأمر بالبصرة، وطبعا ده ما كانش بمزاجه إنما كان مرغما على ذلك لأن أمه قد أمرته بهذا، لما أراد محمد الخروج للرحلة في أول الأمر منعته أمه قالت له لا اجلس بجواري، قال فأطعتها فبورك لي فيه. وهذا يدل على أخلاق أهل الحديث وعلى أن طالب العلم ينبغي أن يكون خلوقا وينبغي أن يكون طائعا لله ورسوله وطائعا لمن أمر الله تعالى بطاعته من والديه، فلا يتأتى أن يكون طالب علم أو طالب حديث ثم هو عاق لوالديه. فمحمد بن بشار لما أمرته أمه بالجلوس وكان هنالك في البصرة مشيخة كثيرة قالت له إلزم هؤلاء اجلس معدول يعني الأول، فهو أطاع قول أمه في مثل هذا الأمر ما دام يسعه الإطاعة ما دام تسعه الطاعة وما دام أن طاعتها لن توقعه في حرام ولن تمنعه من فعل واجب. فإذا منعت طاعة الأم أو الأب من فعل واجب أو من ترك حرام فعندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا الوالد أو الوالدة أمر بشيء مستحب أمر بترك شيء مستحب أو بفعل شيء فيه كراهة فإن أمرهما واجب، والمستحب والمكروه ليس فيهما إثم، فيقدم قولهما عندئذ وأمرهما على ذلك المستحب وهذا المكروه. ومن هذا ما صنعه محمد بن بشار رحمه الله تعالى. فكان عاقبة أمره لما أطاع أمه في هذا وبر بها أن بارك الله له في هذا الحديث الذي رواه في البصرة، فصار بندار العلم فيها لما هو قعد وسمع الكلام وبر بأمه في مثل الأمر الذي يسعه فيه ما لم يسعه فيه الامتثال. لما فعل ذلك يقول فبورك لي في الحديث، بورك له في هذا. وكم من شخص رحل ثم لم ينفعه علمه بعد ذلك، يعني الحافظ المشهور ابن خراش أحد الحفاظ المشاهير لما ترجم له الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة الحفاظ وفي سير النبلاء وغيرهم، لما ترجم له ذكر عنه أنه كان صاحب رحلات كثيرة حتى أنه يعني كان اضطر لشرب بوله 5 مرات في طلب الحديث، يضطر أنه يشرب بوله يخرج في الفيافي والقطار والصحراء ثم ينقطع به الأمر، تنقطع به الطريق ما يعرفش هو فين دلوقتي، ويقعد يلف حول نفسه مش عارف راح فين، فالمهم يتوه في الصحر وينفذ زاده وماءه فيكاد يموت عطشا، فلا ينقذه من الموت إلا أنه يشرب بولة. هذا أمر يعني في غاية الاستقباح، لكن لولا أنه اضطر لهذا ما كان يفعل، من يقوى على هذا إلا إذا كان هو خلاص يعني ميت ميت. فشرب بوله 5 مرات، يعني هذا الأمر حصل له مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمس في سبيل طلب الحديث والدوران على الشيوخ والخروج هنا وهناك. طب وفي آخر الأمر نفعه علمه؟ لم ينفعه علمه، لأنه كان رافضيا خبيثا، وكان يسب الشيخين أبا بكر وعمر، وكان يسب السلف، فلا بارك الله فيه. فكان الذهبي يقول قبحه الله ما نفعه الله بعلمه، يعني إيه بعد التعب ده كله والرحلة يمين وشمال وصار يحمل الأسفار ويقرأ الكتب ويحفظ الحديث والأسفار لكن لم ينتفع منها بشيء، فترك مثل الحمار يحمل أسفارا لم يستفد، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، ما الفائدة من طلب العلم إذا لم يثمر ذلك الطلب شيئا. فابن خراش ما انتفعش بالعلم مع أنه كان حافظ وكان قوي في مسائل في علم الحديث، لكنه لم يثمر معه ثمرته لأنه ما استطاع أن ينجو به، إنما وقع في شيخي الإسلام أبي الإسلام وأمه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فمحمد بن بشار رحمه الله تعالى انتفع بعلمه، نفعه ذلك العلم الذي حصله، فلما أمرته أمه بعدم الخروج جلس يقول فبورك لي في الحديث. كان محمد بن بشار بندار كعادة في كل أهل زمان، أهل كل زمان إذا ما كان هناك تنافس بين دائما لما يكون هناك يعني ناس أقران وهم في مرتبة قريبة من بعضهم البعض في الطلب وفي العلم يجري بينهما من التنافس شيء كثير وأحيانا يعني الحسد وشيء من ذلك. فكان هذا حاصلا بين محمد بن بندار، محمد بن بشار البندار هذا صاحبنا، وبين أبي موسى محمد ابن المثنى اللي هو أبو موسى الزمن، كان بينهم بين الأقران، كانت السابقان تسارعان في الحفظ وهكذا، يعني كما ذكرنا في اللقاء الماضي ما جرى بين شعبة وبينه شيء، وهذا ما يجري بين الأقران، وكما وقع بين مالك وابن إسحاق، ووقع بين مالك وابن أبي ذئب، ووقع بين الحافظ ابن حجر والحافظ العيني والسيوطي والسخاوي وهكذا، لا يخلو زمان من هذا، كما قال ابن عباس العلماء كالتيوس في زروبها. التيوس لما يكون في 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 في, في الزريبة اللي هي محله من جلوسه يعني، ولقيت السنة قدامه كده قرونه مشبوبة، فإن هذا يهيجه الاطعان فيعود تناظر في بعض. التيسين لما يشوف بعض هم كلاهما تيس وكلاهما متين وكلاهما له قرنان مشبوبان، فإذا رأى بعضهم الآخر أحدهم الآخر هاجه ذلك الاطعان ما فيعود تناظر في بعض. فكذلك العلماء غالبا يجري بينهم يعني ما بين الأقران، خاصة إذا كان الاثنين يعني ناس أقوياء في العلم ولهم فيه جهد عظيم، فكل يريد أن يصل إلى المرتبة العليا عايز يثبت فبيتنافسوا، فالتنافس أحيانا يدخل فيه حظ الشيطان وأحيانا يدخل فيه شيء من يعني ما يجري بين عامة الناس، لم ينجي من هذا إلا الأنبياء فقط، لكن من دون الأنبياء وقعوا في ذلك، وهذا لا يعيبهم إن شاء الله، لأن هذا حظ الشيطان الذي لم ينزع إلا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقط وبقي في قلوب جميع الناس، فلا جرم أن يحدث شيء من هذا بين الكبار وبين أهل الفضل وأهل العلو من أهل العلم والنبل والكرم. فكان هذا بين بندار وبين محمد بن موسى الزمن، محمد بن المثنى اللي هو أبو موسى الزمن، فكان يتسارعان ويتسابقان، فواحد حب يستغل هذا الخصام يعني بينهما وعايز يعني كما يقال يصطاد في الماء العكر. فضرب أحدهما في ذلك مثلا رائعا من أمثلة الصداقة والوفاء والعهد والود والشرف في الخصام، حتى أن يكون بيني وبينك مسابقة أو مسارعة أو تنافس لابد أكون حريص على الشرف في مثل الأمر، يعني لا أستخدم أساليب سوقية ولا أسعى للانتصار بما لا يصلح، لابد أن أنتصر بحق يعني. فلما مات بندار اللي هو صاحبنا محمد بن بشار رضي الله عنه ورحمه، جاء رجل يجري إلى أبي موسى وقال البشرى يا أبا موسى، قال اديني حاجة هدية وكذا يعني جئت أبشرك. قال بماذا؟ قال بموت محمد بن بشار، مات البندار، ابسط يا عم الجو خلالك يعني بيت انت بال على الساحة. فقال له تبشرني بموته، علي لله 30 حجة إن حدثت قط بعد ذلك. يقول انت جاءت بالشر بايه؟ الراجل اللي كان بينافسني في الخير وفي العلم مات، ساعتها انا كده انتصرت، ده هو مات، انتصر لما يكون عايش وموجود وانا اغلبه، لكن الراجل خلاص مات انتقل الى دار اخرى وما عادش ده له يعني يد ربط شويه، ما عاد له يستطيع ان يدفع عن نفسه شيئا، كيف انصب بيني وبينه خلافا الان؟ ثم من شرفه ورفعته ونبله ابو موسى الزمن قال لله علي 30 حجة إن حدثت بعد هذا بحديث، وامتنع عن الحديث أبدا، فما حدث بحديث بعد موت محمد بن بشار، وظل على هذا 90 يوما ثم مات بعده رضي الله عنهما ورحمهما. شفت الإنصاف؟ هذا هو الإنصاف. مش النهار تلاقي العالم أيام ما كان حي ما يبرؤش الشخص يتكلم بكلمة، أما الشيخ يموت يطلع بقى تخرج الفئران من جحورها، واحد يطعن هنا ويضرب هنا، ما خلاص لما غيب الموت وجوه هؤلاء السادات استطاع هؤلاء الفئران ان يخرجوا من هناك. الشيخ ناصر بن رحمه الله تعالى عليه ورضاه الشيخ الالباني لما كان حيا كان هناك كثيرون يحقدون على الشيخ ويحسدونه، ولكن ما كان احد يجرؤ ان ينبس ببنت شفه، كان في حاجه تتكلم يقول كلمه واحده بس، لان الشيخ كان سيلقمه حجرا. لكن لما مات الشيخ خرج هذا وذاك وهذا وفلان وعلان، وصار هذا يطعن وهذا يضرب ويجري، خلاص خلى لك الجو فبيضي والصري كما قال الشاعر، وكان كثيرا مثلا تبعي الشيخ رحمه الله عليه كان يقول قد ذهب الصياد فماذا تنظري، يا لك من قبرة بمعمري، خلى لك الجو فبيضي والصري. انت طائر ضعيف جدا او شيء تافه ما له قيمة يعني، والصياد مشي خلاص اللي كان هيصيلك مات، فالآن يسعك انك تبقى تطلعي تقعدي تنططي وتصفري وتخيصي ولا حد يعمل لك حاجة. لكن لما كان الصياد حيا ما كنت تجرؤين أن تخرجي قط، كنت تحذف البحر، فما خرجت إلا بعد أن وار الموت وجه هؤلاء الأكارم. هذا هو محمد بن بشار. طبعا فيه كلام كثير لك، أنا يعني أختصر القول اختصارا وأخذ منه الإيه نحل العبر، حتى يعني أنا أذكر قصة أو حكاية لطيفة عنه حتى تظل حتى أربط اسمه في عقول المشاهدين، لأن لو قلت كده ترجمة سرد كما هي في الكتب عندنا قل ما يذكر منها أحد شيئا، لكن لما نربطه بقصة أو بعبرة في الغالب يذكر بهذا العلماء ويظل راسخا اسمه في الذهن. ما يذكر الوفاء نفتكر عطل محمد بن بشار ومحمد بن موسى ومحمد بن المثنى أبو موسى الزمن. نقول البر بالأم نفتكر قصة محمد بن بشار مع أمه. لما نتكلم عن الكسب وعن حمل المسؤولية وأن الطالب والمحدث والعالم ما يقولش أنا عايز أقعد بقى كده أنام في البيت وخلاص وعايز ويظل عنده همة عالية، نفتكر أن رأيه كان حائكا وكان له صنعة وكان يوفق بين هذا وبين العلم حتى بلغ فيه هذا المبلغ. محمد بن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر. محمد بن جعفر كما ذكرنا في اللقاء الماضي بإيجاز هو غندر محمد بن جعفر أبو بكر الهذلي مولاهم البصري الكرابيسي. كرابيسي نسبة إلى صناعة الثياب الغليظة، في نوع من الثياب اسمه الكرابيس، اسمه الكرابيس. كان محمد بن جعفر شغال في كان بياعا لهذا الثياب. هو الاخر هو محمد بن جعفر كان شغال فيه، كان ببيع هدوم، راجل تاجر ثياب، لكنه مع ذلك صار الامام الحافظ المجود المجود السبت الحجه، اثبت الناس في حديث شعبه بن الحجاج، وكان ربيب شعبه واحد المتقنين له. لازم شعبه 20 سنه، ودي عبارة لها كثير قوي في تواريخ السلف المحدثين، يقول لك فلان لازم فلان 40 سنة 20 سنة 30 سنة لازمه حتى مات. ومع انه عالم كبير يعني محمد بن جعفر ده عالم وشيخ، ما كانش طالب علم صغير، ولكن شعب بعشرين عاما هو ايضا شيخ. لكن ما يفيد هذا الكلام ان كان الطالب يظل في لباس الطلب حتى يموت، كما كان يقول احمد بن حنبل وقد رؤي احمد وقد شاب وهو يحمل محبرة وقلما، محبرة وقرطاسا، شايل الكراسة والمحبرة في فمه، فقال له يا ابا عبد الله الى متى المحبرة؟ فقال الى المقبرة. اظل احمل المحبرة واحمل القلم واظل اجتهد في الطلب واكتب كل ما يلقاني واسمع ممن هو فوقي ومن هو مثلي ومن هو دوني، كما قالوا لا ينبل الرجل لا يصل في العلم من منصب النبلاء الكرام العلماء الافذاذ حتى يكتب عن من هو فوقه يتعلم من اللي فوقيه ومن هو دونه ومن هو مثله، ما يبقاش عنده منع هو يتعلم من اي حد، يتعلم من الكبير والصغير واللي في سنه ليس عنده كبر في طلب العلم، اي حد سياتيه بفائده يقبلها منه. وهذا ما علمناه الله عز وجل، حيث قبل الله تعالى خبر امراه كافره وصدق قولها، وهذا فيما رواه ابن ابي حاتم في تفسيره وغيره من حديث عبد الله بن عباس باسناد صحيح ان ابن عباس قال قال الله عز وجل في قصة ملكة سبا، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يقول ابن عباس فقال الله عز وجل وكذلك يفعلون، فصدق الله قول امرأة كافرة لأنه كان حقا ولم يرده، لأن العبرة كما قلنا في الرد والقبول بالحق، فالمرء إذا كان طالب حق لا يستنكف أن يقبله من كل من أتاه به سواء كان خيرا منه أو أقل منه أو هو في مرتبته أو شيء من ذلك. فمحمد بن جعفر لزم شعبة 20 سنة، وكما قلت كان هذا يقع كثيرا، طالب يظل مع شيخه يرجع إليه في الكبير والصغير حتى يرسخ في العلم، لكن النهاردة الطالب يقعد مع الشيخ 5 أيام ولا يسمع له شيرتين ولا يقعد مع الشيخ درس أو درسين ثم يستقل، يقول لك أنا كده استكفيت خلاص، وينصب نفسه شيخا مقابل شيخه ويقعد يرد عليه ويعمل له مش عارف ايه ويخرج بقى غباءه على الناس وهو لا يدري انه ضئيل العلم. يعني ابو حنيفه رحمه الله تعالى، ابو يوسف القاضي تلميذ ابي حنيفه، كان قد لزم ابا حنيفه وقتا طويلا وجاء في الاخر بقى كده وحس ان هو خلاص شبع يعني، فقال انا اعمل لي الاخر بقى مجلس واشتغل مع ابو حنيفه نوبتين، الان صرنا اثنين انت وانا. وبالفعل نصب لنفسه مجلسا وراح واخد له عمود في الجامع وراح قاعد جنب العمود، وعلم ذلك شيخه ابو حنيفه، ولكنه كان حريصا عليه، كان علماء يعني عندهم حدب على طلاب العلم، فحب يعطيه درس يعني لا ينساه ابدا ويعلمه بارق اسلوب وافضل عباره واحسن اشاره، ان هو لسه ما ينفعش ان هو يترك شيخه الان، وان هو لازم يظل معه حتى يموت الشيخ، العلم ليس له اخر، ومن يسبقك في العلم بساعة خير منك، لأنه قرأ ما لم تقرأ طلعا، وهذا طريق يعني إباء بالآدمية ممكن أحيانا، كلما يكون الشيخ يعني أطول عمرا وأقدم منك في الطلب فلا شك أنه طلع على كثير ما اطلعت عليه، ولا يأتي على الناس إلا الذي بعده خير منك فشر منه، فدائما السابق يكون فيه من البركة ما ليس في اللاحق، فالمفروض أن الواحد يربط نفسه بمشايخه مهما بلغ من العلم ما يخلعش إيده خالص، يظل دائما مقرا لهم بالفضل متبعا لهم في العلم يراجعهم في الكبير والصغير حتى يزكو علمه وترسخ قدمه. فأبو يوسف عمل نفسه مجلس وراح ورايح قاعد في ناحية وكده، فأبو حنيفة بعت له واحد بسؤال، قال له رجل دفع ثوبه إلى قصار، واحد بعت الثياب بتاعته لواحد يعمله له يتنه له ولا يصبغه له أو حاجة زي كده يعني، فذهب إليه في الموعد المحدد قال له تعالى بعد أسبوع، راح بعد أسبوع الرجل قال له ملكش عندي حاجة خلاص. وبعد ما قال له كده تقريبا السؤال يعني لا أذكر بقيته الآن ذهب عن ذهني، فالمهم إن هو بيقول له إن هو بعد ما قال له هذا الكلام كأنه عايز يقول إن هو بعد كده يعني عمله فعلا، الراجل قصر الثوب او صبغه له ثم رجع وقال له خد يا عم الثوب بتاعته هو، فهل تلزمه الاجره ام لا؟ هل يدفع اجرته ام لا يحاسب على هذا العمل اللي الراجل صنعه؟ وقال للسائل قل لابي يوسف هذا السؤال، قل له الراجل بعت له الثياب وقال له اصبغه لي، الثاني انكره جحده قال ما لكش عندي حاجه،
وبعد حبة راح هو ايه راح نظبطه كده ورجعه له. فإن قال لك تلزمه الأجرة فقل له أخطأت، وإن قال لك لا تلزمه قل له أخطأت أيضا. هو يقول له آه أو لا، يقول له تلزمه أو تلزموش، قال له يقول لك آه قل له غلط، يقول لك لا قل له برضه غلط. فالراجل راح لأبي يوسف وقعد عليه وبقى في المجلس والناس حوله، قال يا أبا يوسف رجل دفع إلى رجل قصار ثيابا وحصل كيت وكيت وكيت، فهل تلزمه الأجرة بعد ما هو أنكره ثم رجع وراح مصلحه والدهوله تلزمه الأجرة أم لا؟ فقال أبو يوسف تلزمه، قال أخطأت. فقال طب أقل، طب سيدنا فكر خمس دقائق راجع نفسه قال لا 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 تلزمه، قال له أخطأت أيضا برضو ما أنت غلطان. فأبو يوسف طبعا ضرب أخماس في أساس تمام، لكنه نافع ما يعمل إيه، ففاطن لأنه قد استعجل وأخذ المسألة وذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى ودخل عليه وقال له يا أبا حنيفة جاءتني اليوم مسألة عجزت عنها. فقال القصة بقى جالي واحد وقال لي كذا وكذا، فأخذ يشرح له أبو حنيفة الأمر أظن يعني قال له لو كان الرجل قصره أو قام بالفعل قبل أن يدعي جحوده فإن الأجرة تلزمه، لأنه عمل ساعتها هو لسه ما عطاش، يعني هو جاب له الثوب وقبل ما ينكر الثوب كان هو تناول ظبطه وغسله وطبعه كما كان مطلوبا منه يعني، فعندئذ هو قد أصلح الثوب وهو لم يكن تعيش قد غصبه، فتلزم الأجرة لرجل يدفع فلوسه ياخده يعني يدفع ثمن الشغل اللي اتعمل فيه، وإن كان قد فعل هذا بعد الغصب لا تلزمه الأجرة لأنه فعل هذا في ثوب مغصوب فما يستحقش به الأجر ولا حاجة. فعلم أبو يوسف أنه ما زال هناك في العلم بقية لم يبلغها، فمن يومئذ لم يفارق مجلس أبي حنيفة. فهذا الذي ننادي به نفسي أولا وكل إخواننا الطلبة أنه لا يعني يرفع لا, 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 لا يستقل بنفسه عن مشايخه ويظل مرتبطا بهم حتى الممات. فبنقول أن محمد بن جعفر غندر لزم شعبة 20 سنة وكان من أثبت الناس في حديثه، ولم يعيب عليه إلا أنه كان فيه سلامة وغفلة. الرجل يعني طيب أو على نياته أوي أوي أوي، بس في غير الحديث، في الحديث هو ضابط متقن، لكن في الأمور العادية في الحياة كان رجل طيب على نياته يعني إما يحكون من سلامته أنه جاء مرة بسمك، جاب وجبة سمك محترمة وراح لأهل بيته وقال لهم اصنعوا هذا السمك وضبطوه وقلوه مش عارف إيه وهنام شوية ولما أصحى بقى ناكل مع بعض. فحبوا يعملوا في مقلب العيال، العيال بقى بهزروا مع أبوهم. فلما لما نام الراجل هم طبخوا السمك وكلوه، وقبل ما يكلوه جاءوا بالسمك ولطخوا به يديه وعطلوا يديه وهو نايم. فلما استيقظ قال أين السمك؟ قالوا أكلت، أنت أكلت أدمت من تنسيت ولا إيه؟ قال ما أكلت. قالوا شم يديك، طب شم. فأخذ يشم فقال نعم لكني ما شبعت برضه. أنا استغريبة أوي، أنا مع إني كلت لسه جعان وصدق أن هو أكل السمك رحمه الله تعالى. فهذه سلامة محمودة، يعني هذا ليس بالمزموم. لما تلاقي انه يقول لك وكان محمد بن جعفر فيه غفلة، مش قصدهم فيه غفلة في الحديث، لا كان في الحديث معلم، وكان رجلا مدققا متقنا ثبتا حافظا مجودا، لكن كان فيه غفلة وسلامة في أمور الدنيا كبير طيب على نياته يعني. وهذا لا يضر يعني إن شاء الله تعالى. وقد وقع هذا لكثير من الصالحين، يعني بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى، وكان أحمد يجله ويقدمه وهو أحد الزهاد الصالحين. بشر كان يلحن في العربية، كان في يتقن اللغة العربية كويس يعني، فقالوا نعلمه النحو، فذهبوا به إلى شيخ يعلم النحو. فلما قعد قصاده كده قال له الشيخ اكتب أو قل ضرب زيد عمرا. فقال له بشر بن الحارث ولما ضربه؟ طب بيضربوا ليه؟ أهل العلم ضرب يضربوا إيه بس بتاع إيه؟ خليك معايا مش شغلك، ما ضربوش ولا حاجة. قال له ما ضربه وتزعم أنه ضربه كذب، تكذب يعني، علم أوله كذب لا أتعلمه أبدا، وراح واخد نفسه أي ماشي. الراجل ما عندوش وجهان، هو راجل على نياته أوي أوي أوي، بيقول له ضرب زيد عمرا مثال في النحو الكل بيقوله حكاية يعني، فقال له بيضربوا ليه؟ قال له يا عم ما ضربوش ولا حاجة. قال له كمان بتكذب، مش متعلم النحو ده خالص، وساب وخد نفسه ومشي. فهذه سلامة الصالحين، وهذا الذي كان في إمامنا وشيخنا محمد ابن زعفر غندر رحمه الله تعالى. نأخذ اتصال ثم نواصل ما كنا فيه.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أخبار حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الرائع والله.
وجزاك الله خيرا.
أنا مستنى حضرتك كل أسبوع عشان أسمع برنامج والله.
الله يبارك فيك.
في سؤالين حضرتك يا شيخ.
تفضل.
والله حضرتك كان رب يعني من الله علي بنعمة اللحية.
نعم.
وجيت حضرتك عشان أطلع شهادة معافاة. قال لي أنا كده كده كنت أخدها معافاة يعني إيه؟
أي.
عشان الإعاقة.
أيوه. نعم.
لكن هو حضرتك قال لي يعني يحلق اللحية عشان ما تبقاش دواء عامية.
نعم.
فأنا حلقت اللحية.
ماشي.
فيعني هل لذلك كفارة ولا يعني والواحد يربيها تاني ولا ايه النظام بالضبط؟ يعني الواحد كل ما يجي من مصنع الوقت يحلقها وشكله كده مش يعني انا مش مستثير الامر ده.
نعم.
انا مش مستثير الامر ده.
ايوه.
ان انا احلق اللحية وكل شوية اجي اعمل حاجة احلقها واربيها والكلام ده كله.
يعني انت حلقتها من اجل التجنيد يعني.
التجنيد.
وبعد كده حلقتها تاني ليه؟
ما هو كان عشان خاطر كده يعني.
بس كده
يعني. كده كنت مقدم على ترخيص خطابه وتحلقت عشان خاطر كده بقى.
ايوه ايوه. طيب ساتكلم معك في اخر الحلقه ان شاء الله. انتظرني في ذلك. بارك الله فيك. السؤال الثاني. طيب. طيب ناخذ اتصال مره اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب ناخذ اتصال مره. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال. طيب فيقول ان محمد بن جعفر غندر كانت فيه سلامة الصالحين، كان راجل على النيات، راجل طيب، بس ده كان فين؟ بعض الناس بيطعن في علماء الحديث يقول لك الناس طيبين الناس مغسلين قصده يعني، لا ليسوا كذلك، انما هم ربما يتسمحون في مثل في امور الدنيا، لكن إذا جاء الحديث وجاء الدين كانوا كالأسد في عرينها. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما جرى حديث الإفك وخاض فيه من خاض، قال بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم وإن تسأل باريرة تخبرك، يعني لو أنت عايز تسمع تسأل عنها جماعة اللي كانوا مقربين منها فسأل عنها أقرب الناس لها باريرة خادمتها يعني. فنسأل سأل باريرة ما تعرفين عن عائشة؟ فقالت ما أغمط عليها خلقا ولا دينا إلا أنها جارية حديثة السن تعجن العجين ثم تنام عنه فتأتي الداجن فتأكله. قال هي عيبها الوحيد إن هي إيه على اليتعب تعمل العجين وتجهزه للصبح عشان تاخذ الصبح ولا حاجة وتنساه خالص، تنسى إن هي عجنة عجين، فيأتي تأتي المعيز والبتاع فتأكل هذا العجين. طب ده مش عيب، ده شيء كويس إن هي امرأة غافلة يعني ليست تفكر في شيء ما يفكر فيه غيرها من ليسوا بغافلة. فما يبين قلنا أن محمد بن جعفر غندر كان فيه سلامة الصالحين وغفلتهم، وده أمر يعني لا يذم به مثله. طيب نأخذ اتصال ثم نرجع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة صدق السلام
عليكم. عليكم.
الحمد لله رب العالمين.
والله الذي لا غير إلا حبك في الله.
أحبكم الله.
أنا أشهد السؤال ولكن ما اتصلت إلا لأقول لك أني أحبك في الله.
أحبك الله أحسن من أجله. الله يحفظك يا أخي. جزاك الله عن الخير.
أنا أدعى أن يحفظ الله القرآن.
أنا يسرنا
ويعلمنا العلم.
اللهم آمين. اللهم آمين. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. فيقول الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر غندر. قلنا أنه سموه غندر، الغندر هو المشاغب، لأنه لما جلس لابن جريج، ابن جريج كان حدث بحديث عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، ويعني هو كان يرى أن هذا الحديث فيه كلام في إسناده يعني، فشغب عليه وأقام عليه أهل الحجاز وغيرهم، فلهذا كان يقول له ابن جريج أنت غندر، أنت مشاغب متعب يعني، والغندر هو المشاغب بلغة أهل الحجاز رحمه الله تعالى. طيب ناخذ الصلاة ثم نرجع بقى الى شعبة الحديث. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مازن معي؟
ان شاء الله تفضل.
ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك.
بس حماتي هي شغالة في البوسطة.
نعم.
وفتحت دفتر لبنتها وبنتها التاني.
اي.
يعني هي عايز اعرف يعني وبتحط لهم يعني من ذمتها المالية الخاصة من فلوسها يعني يعني كل مثلا لما يجي لها فلوس تحطها مثلا ايه لبنتها دي فلوس في الدفتر دون وبنتها تاني في الامر يعني.
ايوه.
فهل الكلام ده جائز يعني ولا؟
حاضر اجيبه في اخر حلقه ان شاء الله. بارك الله فيك. قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة، وشعبة ابن الحجاج ابن الورد الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، روى عنه عالم عظيم وانتشر حديثه في الآفاق. وكان شعبة رحمه الله تعالى على خلاف من سبق، يعني احنا ذكرنا طرفا من أخبار شعبة في اللقاء الماضي، ونتم الآن بقية الكلام في هذا الرجل الضخم الذي كان يقول فيه حماد بن زيد حدثنا الضخم عن الضخامي شعبة الخيري أبو بسطامي. فهذا رجل ضخم جدا عند أهل الحديث، هو أمير المؤمنين في الحديث غير منازع. وشعبة بن الحجاج احنا قلنا ان ابن بشار كان حائكا، ومحمد بن جعفر كان بائعا للكرابيس، كان ببيع الثياب الغليظة، نوع من الثياب معروف عندهم يعني. أما شعبة رحمه الله تعالى فكان متقللا من أمر الدنيا جدا، ولم يكن يعبأ بشيء منها على الإطلاق، ما كانش يعني في باله منها حاجة خالص، ولهذا كان يرضى بالقليل، وكان مع معرفة الكبار به، لكنه إنما كان يدخل أحيانا إلى الكبار أهل الولاية وأهل والأمراء، إنما يدخل إليهم فحسب حتى يسألهم المال لبعض أقاربه أو بعض جيرانه من الفقراء. أما هو فكان أبعد الناس عن هذا، بل كان رحمه الله تعالى كما يقول إذا لقي طالب الحديث يقول لهم بسم الله بالحديث ويلكم إلزموا السوق، يعني اشتغلوا وانتم تتعلموا لا تكونوا عالة، فإنما أنا عيال على أخوي. كان له أخوان يعملان في الصرف، تجار يعني أو شغالين في مهنة يتكسبون بها، وكانوا هم ينفقون على شعبة رحمه الله تعالى. وكان له ولد اسمه سعد كان أيضا يعمل معهم، ولم يكن شعبة يتكسب، ما كانش يشتغل، كانش لي شغل يعني، كان متفرغا للحديث، ولهذا كان متقللا جدا جدا جدا. فقوموا مرة حمارهم وما عليه من اللي هي الحاجة زي البرداعة كده على الحمار يعني عزكم الله، وثيابه وكل ما معه، فلم يبلغ 14 درهما، يعني ما وصلش 14 جنيه في ذلك الزمان، حاجة بسيطة جدا 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 في وقت كان فيه دخل بعضهم، يعني كما سنأتي بعد قليل ونقول في أبو إسحاق السبيعي، كان دخل أبو إسحاق السبيعي في الشهر 1000 درهم. أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى كان دخله خراجه أو يعني راتبه أو اللي بيقولهم بيت المال في الشهر بيوصل بقى بالعلاوات من الحاجات دي كلها 1000 درهم. وكان شعبة رحمه الله تعالى كل ما يملكه الحمار بتاعه بكل متاعه لا يبلغ 14 درهما، فكان متقلل جدا، لكن هذا وطى نفسه على ذلك، كان ينظر للدنيا وكان متفرغ للحديث فحسب، ولهذا كان يعني يجود بوقته كله وعمره وحياته على علم الحديث، وما كانش ينتظر شيئا من الدنيا أبدا. وكان الحديث أحب إليه من نفسه وماله وولده، رحل إلى الآفاق في سبيل تحصيل كلمة في حديث أو أقل من ذلك. يعني تلك القصة الرائعة التي ينبغي أن تسطر بماء الذهب، والتي قيدها لنا وحفظها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وابن حبان وغيرهم، ورووها من طريق من طريق نصر بن علي الوراق تلميذ شعبة، وكان يورق على باب شعبة، كان بيكتب، كان مستملي ويكتب على باب شعبة. وخرج شعبة ذات مرة من داره فلقي على باب الدار نصر بن علي، ونحكي لكم القصة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مازن
ان شاء الله. طب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير من الله من
وياك.
قبل العيد ان شاء الله تكلمنا في الختان. الختان والتقى الختانان في واجب الغسل.
ايوه.
وفضلتك برضو في سؤال ثاني، يعني دراسه اولياء الله الصالحين.
نعم.
دراسة أولياء الله الصالحين.
زيارة؟
دراسة أولياء الله
دراسة.
الصالحين. أي. عايزين نعرف يعني عن دراسة أولياء الله الصالحين، يعني عزك الله خير.
حاضر، بارك الله فيك.
جزاك
الله خير. الله يكرمك، عزك الله. فشعبة رحمه الله تعالى في هذه القصة الرائعة التي كما قلت ينبغي أن تسطر بماء الذهب، والتي تدل على ذلك العناء المعنى الذي بذله المحدثون في سبيل تثبيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا كنا قلنا في اللقاء الماضي أن الحديث حتى يصح له 5 شروط، أولها اتصال الإسناد،
معناه ان المحدث يتأكد ان كل راوي في الاسناد زي ما احنا كنا بنقول النهارده باش محمد بن بشار عن غندر عن شعبة، فعشان نحكم له بالصحة لازم نتأكد ان محمد بن بشار سمع هذا الحديث بعينه من غندر، وغندر سمعه بعينه الحديث ده بالذات من شعبة، وهكذا الى اخر الاسناد. وخلي بالكم ان كما قلنا في حاجة اسمها تبليس وشرحناه كده بسرعة مرة الفاتحة. فكان المحدثين يتعبون أنفسهم جدا حتى تأكدوا هل هذا الراوي سمع هذا الحديث بعينه من شيخه أم هذا مما دلسته ذلك الشيخ ولا ما سمعوش. هذا شعبة كان يقول في حميد الطويل احنا قلناه مرة اللي فاتت وحديث عن أنس اللي فات، شعبة يقول ايه؟ يقول حميد الطويل لم يسمع من أنس إلا 24 حديثا فقط. طب ده هو بس بيروى له في الصحيحين حوالي 200 حديث عن أنس، يقول جابهم منين؟ قال وبقية حديثه ثبته فيها ثابت البناني. ثابت ده أوثق تلاميذ أنس بن مالك، ثابت البناني أوثق تلاميذ أنس، فأقول لك أنه هو سمع عن أنس مباشرة 24 والبقية سمعها عن ثابت عن أنس، يعني صحيح أيضا إن شاء الله لكن فيها يعني واسطة. فكان يعرفوا كل راوي روى عن شيخه كام ومرواش كام وسمع كام وسمعت منهم كام دقة متناهية لا يسمع بها هؤلاء الأقزام ممن يتطاول على المحدثين ما شافوش هم حاجة فما يعرفوش حاجة، فبيتكلموا على قد علمهم بيقيسوا على أنفسهم وعلى يعني ضالتهم. فشعبة في هذا القصة الرائعة يفعل أمرا عجبا كما يقول نصر بن علي الوراق، يقول كنت على باب شعبة فحدثت بحديث إسرائيل ابن أبي إسحاق ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر وساق حديثا في فضل الاستغفار. قال وخرج شعبة وأنا أحدث بهذا الحديث، فلما سمعني أحدث بهذا الحديث ضربني على وجهي دلو ألم سخن يعني، ثم مضى لحاله ومش، فرجع وكان معه ساعة إذن عبد الله بن أدريس أحد أقرانه وأصحابه، فلما رجعوا وجدوا نصر بن علي يبكي، فقال له شعبة أنت هنا ما زلت تبكي قاعد تعيط؟ فقال له ابن أدريس أنت ضربته، ما أنت أهنت قدام الناس دي كلها، ما باب شعبة هذا كان مزدحم كان عليه ناس للنهار يطلبون خروجه حتى يتوبوا عنه كلمة ولا حاجة، كان شعبة بلغ الناس مبلغا بحيث كان إذا صار ترى الناس من حوله حول حماره يأخذون عنه العلم ماشي قاعد راكب ما كانش بيسيبون الناس، كان إمام أهل البصرة. فقال له ما أنت أهنت قدام الناس ضربته على وجهه وهو رجل يعني ليس بالصغير وخزيته، فقال إنه مجنون لا يدري ما يخرج من دماغه، أنا سمعت أبا إسحاق السبيعي اللي هو شيخ الوراق هذا، أنا سمعت أبا إسحاق السبيعي يحدث بهذا الحديث، فقال عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، فقلت لأبي إسحاق عبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر؟ فلم يرد علي شيئا، ما رضاش يرد، وأبو إسحاق كان مدلس مشهور بهذا، فشعبة ألح عليه، فقال له مسعر بن كدام وكان في الحفل في الحلقة، قال له يا أبا بسطام وهذه كنية شعبة لا تمل الشيخ، ما تزعلش الشيخ، الشيخ رجل كبير كان ساعتها عنده حاجة و80 سنة، ما تزعلوش منك يعني، لا تسكل على الشيخ، والله عايز تتأكد ان عبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر ولا لا؟ عبد الله بن عطاء لسه عايش في مكة، روح اسأله ببساطة كيف هم عايزين في الكوفة، بقول روح مكة اتأكد ويرجع يعني. فشعبة ما كدبش خبر، رحل رحله وجهز حجه وراح وطلع قصد مكة في موسم الحج، ولم ينوي بذلك الحج، انما كانت نيته ان يلقى عبد الله بن عطاء، ودخل مكة وسأل عن عبد الله بن عطاء فوفق له وصله، فقال له أنت سمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر؟ فقال له لا، إنما حدثني به إبراهيم بن سعد، قال أين هو فين؟ قال في المدينة، لم يخرج هذا العام للحج، فانطلق شعبة إلى المدينة عام فورا ودخل على إبراهيم بن سعد. ببساطة كده الموضوع عنده مهم، هذا هو الحرص والعناية على الحديث النبوي، فذهب إلى المدينة ودخل على إبراهيم بن سعد وقال له يا إبراهيم أنت سمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر؟ فقال إبراهيم لا، إنما حدثني به زياد بن مخراق هذا الحديث خرج من عندكم لجاي من العراق. قال من حدثك به؟ قال حدثني به زياد ابن مخراق. فراح شعبة على طول لاسف ثاني رايح على فين؟ رايح على الكوفة، ودخل ولا على البصرة، وذهب إلى زياد ابن مخراق. فقال لزياد ابن مخراق سمعته من عقبة ابن عامر؟ فقال له يا أبا بسطام أرح نفسك ارتاح ذا. قال سمعته من عقبة ابن عامر؟ قال لا، هذا الحديث ليس من بابتك، ما تتعبش نفسك فيه، أنا سمعته من رجل أنت تضعفه، أنت شايف رجل ما ينفعش بحاجة خالص، يعني هذا حديث ضعيف. فقال له شعبة من حدثك به؟ فقال ليس من بابتك، حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. فقال شعبة دمر علي هذا الحديث، يعني شهر بن حوشب لو صح لكان أحب إلي من مالي وولدي. ليه بقى قال كده؟ أو أقول لكم سرها لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب
العالمين. نسيت اكملك بس ايه السؤال اللي بتاع البوسطه.
نعم طب.
هي بس هي حاطه فتحه دفاتر التوفير بس بدون ارباح.
بدون ارباح؟
بدون ارباح.
طيب
فهل حتى لو الكلام ده يعني على فرض ان حضرتك هتجاوب عليه بس مثلا غير جائز، طب احنا نعمل ايه عشان تكرمها جدا يعني ومش نحبش نزعلها يعني؟
حاضر.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك
فيك.
الله نحبك في الله. حبك الله من الله. الله يحفظك. الله يجزيك خير. شو أخبر؟ إيه خلاص الوقت انتهى؟ باقي معنا كم دقيقة؟ 8 دقائق ما شاء الله. طيب خلاص. نقول بس ليه شعبة على هذا الكلام ثم نجيب على هذه الأسئلة. شعبة قال دمر علي هذا الحديث، يعني طلعت في النص بين عبد الله بن عطاء وبن عقبة بن عامر أربعة أنصار. أربعة. إبراهيم بن سعد. عن جرير بن مخراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي ريحانة، عن عقبة بن عامر. شهر بن حوشب هذا الذي قال شعبة دمر علي هذا الحديث أو قال دمر على هذا الحديث. شهر بن حوشب كان شعبة سيء الرأي فيه جدا، وكان شهر من القراء ومن أهل العلم يعني، ولكنه كان سيء الحفظ للغاية. وكان شعبة يتهمه بعد هذا بالسرقة، ويقول رأيته في موسم الحج وهو يأخذ بمحجنه أمتعة الحاج، معاه كده زي عكاز يعني ليه كده معقوفة، وكان شفته بقول شفته مرة يعني بلغه ذلك عنه، وكان ماشي معاه العكاز بتاعه دوت، فإنه راح معلق به شنطة من واحد، فكان إذا فطن له الحاج يقول له علق بالمحجن، ده هو اللي تعلق بتاع لوحده يعني. فكان شعبة يعني ما بيطوش خالص، وكان يقول فيه لقد باع شهر دينه بحقيبة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. ولهذا شعبة لما قال له الحديث ده عند شهر بن حوشب قال له كده خلاص هذا حديث ضاع، ما عادش ينفع، حديث ضعيف يعني. فالرجل دار هذه الدورة كلها، عمل كعب دائرة اهو، راح من البصرة لمكة ومن مكة للمدينة ومدينة للكوفة ومن الكوفة للبصرة، هذا كله على الأقل خد له منه مثلا نص سنة ولا حاجة حتى يتأكد من كلمة سمعت، هو سمع ولا ما سمعش، بس مش يروي الحديث، ما الحديث عنده بس عايز يتأكد هذا الحديث صحيح أم ضعيف، فقف على ذلك ما شئت. والحديث بقية في هذا، لكن حتى نجيب على ما عندنا من أسئلة، كان معي أسئلة من اللقاء الماضي جاءت عبر الرسائل فأبدأ بها ثم أتم بأسئلة اليوم. كان هناك سائل يسأل فيقول حديث الأسود إذا جاع سرق وإذا شبع زنى، هل هذا حديث وما هو الدليل على ذلك؟ هذا الحديث اللي هو حديث الأسود إذا جاع سرق وإذا شبع زنى، هذا حديث رواه بعض أصحاب الكتب وروى من أكثر من وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كلها أوجه ضعيفة جدا، ولهذا حكم عليه ابن الجوزي بالوضع وأورده في كتابه الموضوعات، ووافقه على هذا شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، بل إنه قال ما هو أشد من هذا، قال كل حديث فيه ذم السودان أو الحبش هو حديث موضوع وكذب، وسبحان الله العلي العظيم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، وكيف يعني يذم الرجل لأنه أسود فقط، كيف يذم، كيف تأتي الشريعة المطهرة الغراء بمثل هذا، هذا التفريق العنصري، لما إذا كان أسود يبقى حرامي وزاني، وإذا كان أبيض يبقى كويس، هذا لا يأتي به شرع عادل أبدا، وحاشى الله عز وجل وحاشى الشرع المطهر أن يكون هذا الكلام صحيحا عنه. فالحديث مع كثرة طرقه لكنه موضوع، لأنه يصادم، وإن طرقه كلها لتخلو من يعني من ضعف ظاهر، يعني كل طرقه على انفراد منكرة. إن بعض الناس يغتر بكثرة الطرق إلى ازدادها من طرق كثيرة، يقولون كل طريق لوحده منكر، يعني طريق مثلا ابن عباس منكر من هذا الطريق، ولم يأتي له متابع، ده جاء من طريق آخر من طريق أبي هريرة، وهذا أيضا منكر عن أبي هريرة. فلما يجمع منكر إلى منكر إلى منكر يطلع بذلك قوي، لا يزداد نكارة. يعني هذا إذا كلما تكثر طرقه بهذه النكارة كلما يزداد وهنا على وهنه، ولا تفيده الطرق شدة إلا إذا كانت طرق متماثلة. الحديث اللي يقبل الانجبار بكثرة الطرق الحديث الضعيف ضعف خفيف، إلا عنده مثلا كده صداع كما في البشر، في واحد عيان عنده صداع فده يعني في أمل، لكن واحد ده خلاص يعني عنده مثلا الآيز ولا حاجة عياذا بالله من هذا، ولا عنده مرض يعني قاتل، فده يقول لك ما عادش منه راجع إلا أن يشاء الله. فمثل هذا الأحاديث في حديث ضعف ضعف خفيف عنده حاجة زي صداع ولا حاجة فده يجي منه، ممكن نجمع له فضيخان ولا حاجة ويترقى بهم إلى الحسن لغيره، وممكن يفتى عن ذلك كمان. لكن في حاجات بضبة جاية ضيعة، كل فريق لوحده هالك، فلما أجمع فريق ساقط مع ساقط مع ساقط في الآخر ما يجيبش حاجة. فلا يغتر بكلام من صنف بعض من صنف في الأحاديث المشهورة حيث جمع طرقه الكثيرة وذكر أن بعضها حسن كالسخاوي في المقاصد وعجلوني في كشف الخطأ، فإنهما ذكر أن بعض أسانيده حسنة، ولكن هذه غفلة منهم عن النظر في علل الأحاديث، فإنهما جرى على ظاهر الأسانيد فقط، والأسانيد مع هذا ضعيفة ليس فيها حديث طريق حسن والله تعالى أعلم، وهذا الأمر يحتاج إلى توسع في التخريج. لكن في الجملة الحديث لا يصح موضوع كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله وابن الجوزي. نعم الشافعية كالبياقي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي قد ذكر إن الشافعي مرة كان يجلس في المسجد الحرام وقعد معاه المزني، ودخل واحد من باب المسجد وأخذ كده يقلب في الناس، دخل عمال يقلب في الناس، فقال الشافعي للمزني هذا رجل قد ضاع منه عبده، قد ضاع منه عبد أسود وهو الآن في السجن. فقال له اسأله كده وتأكد. فقام المزني وسأل رجل قال له عما تبحث يا عما؟ قال عن عبد لي أسود. قال فإن الشافعي يعرف خبره، فجاء به للشافعي فقال له الشافعي تبحث عن رجل عن عبد أسود هارب؟ قال نعم. قال هو في السجن. فذهب فإذا هو في السجن فعلا، فقال المزني للشافعي كيف عرفت هذا؟ فقال رأيته دخل وأخذ ينظر في السود لا في البيض، بصح الناس اللي يموت في الجامع يعني في المسجد الحرام بصح السود بس، فقلت يبقى تبقى له عبد أسود، وإذ ينظر ناحية عينه اليسرى بيكشفها بالذات يعني، فعرفت أن صاحبه أعور العين اليسرى. وبعدين تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تذكرت ما ورد، قال ما ورد في الأثر أن العبد أن الأسود إذا جاع سرق وإذا شبع زنى، فتصورت أنه لما جاع سرق فقبض عليه فلان في السجن، فكان كما قال الشافعي. فبعض المحدثين قال كما هو يبقى الشافعي يقول هذا حديث صحيح، ليس كذلك، ليس كذلك، بل إن احتجاج الرجل أو عمل العالم بالحديث لا يعد تصحيحا للحديث، لأن العالم قد يعمل بالحديث احتياطا، العالم قد يعمل بالحديث على سبيل الاحتياط سبيل تثبيت الحديث وهذا معروف، أو يعمل به من أجل يعني معاني أخرى ثابتة عنده، ولكن لا يلزم كون الشافعي عمل بمقتضى هذا الحديث أو ذكره في كلام أو اعتنى أو يعني أو بنى عليه هذا الحكم أنه يصححه، فإنهم كانوا يحتاطون في الأحاديث الضعيفة أحيانا. يعني المديني يقول فلان صاحبنا احتجم يوم الأربعاء فأصابه فالج، مع أن الحديث في هذا الأمر منكر لا يصح، لكنهم كانوا يحتاطون في مثل هذا احتياطا ليس من باب التصحيح يعني والله تعالى أعلم. يقول ما هي الأدلة على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية؟ هناك الحديث الذي رواه الطبراني والبيهقي والروياني بإسناد حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم أو رأى الرجل منكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، واحتج به أهل العلم على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية لأن المصافحة تدخل في اللمس. هل حديث تفترق أمتي على 73 سرقة صحيح؟ صحيح نعم، صححه كثير من أهل العلم، ولا حجة في قول من ضعفه، من ضعفه بالهوى أو لسوء فهمه له، لكن الحديث صحيح قد خرجه أصحاب السنن إلى النسائي. يقول هل الجماعات التي تعمل على الساحة الآن فرق، لا، جماعات منضبطة اللي هي يعني جماعات التي تعمل في الدعوة إلى الله عز وجل على اختلاف مشاربها، ما دامت أصولها يعني مستقيمة فهي جماعات دعوة وليست فرقا من فرق التي جاءت في حديث الفرق المشهور الذي نتكلم عنه. حديث له توسع أكثر من ذلك، لكن أنا أعرف أن باقي دقيقة أو اثنتين، فعايز أجيب على يعني ما يمكن نجيب عليه الآن بسرعة. الأخ اللي سأل عن موضوع حلق اللحية، هل لذلك كفارة وهل يسوغ ذلك؟ طبعا معلوم أن اللحية على رأي غالب أهل العلم من السنن الواجبة ولا يحل حلقها، وقد نص على هذا أئمة المذاهب الأربعة في كتبهم. وبعض الناس يسيء الفهم، يعني مثلا يرى أن الشافعي يقول وأكره حلق اللحية فيقول أهو ثم مكروه مش حرام، ويتغافل أو يجهل أن كلام الشافعي ليس يجري على الاصطلاح الحادث، اصطلاح الكراهة والحرمة ده اصطلاح بعد الشافعي، لكن العرب يتكلمون بالكراهة ويأخذون بها الحرمة، كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر الزنا وأكمل اليتيم والقتل قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل مكروه؟ هل الزنا مكروه؟ وهل قتل النفس مكروه؟ وهل أكمل اليتيم مكروه؟ ولا كل هذه كبائر؟ كلها كبائر. فكان الشافعي يتكلم بهذا اللسان باللسان العربي قبل الاصطلاح، لأنه هو واضع الاصطلاح، الشافعي هو أول من صنف في أصول الفقه عندكم، وبعد كده وسع بقى في مسألة الاصطلاحات الواجب والمكروه والمندوب، هذا كان بعد الشافعي. لكن الشافعي نفسه رحمه الله تعالى كان يتكلم بلغة القرآن التي فيها الكراهة بمعنى التحريم، وكان رجلا حسن اللفظ، كان عنده ورع، فما كان ينطق بالتحريم هذا أبدا، بل يقول أكره كذا، وإذا قال أكره في الأعم الأغلب حسب السياق يكون معناها أقول بحرمة هذا. فالبعض من يحب ألا يفهم يقول لك الرجل قال أكره، طب هو ما بيقول أكره في حاجات متفق على تحريمها، هتبقى مكروهة عندكم ولا إيه؟ لا تكاد تظهر منهم برد يعني في مثل هذا الأمر. وقد بين هذا الكلام كله وتوسع فيه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين وغيرهم من أهل العلم. فبنقول بلام الأمر بهذه الصورة، فإنه يحرم على الرجل أن يحلق لحيته. طبعا هذا الوجوب للمحكيم مستفدنا الأحاديث في هذا الأمر، حيث لا تقول وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، أسبلوا اللحى، كل هذه الأحاديث تأتي بالأمر بالإطلاق المطلق وبالتوفير العام، ما فيهاش أي يعني تخصيص أو شيئا من ذلك، يعني لا ليس أحد يقول هذا أمر مراد به الاستحباب. ليه؟ إيه اللي ينقل الأمر هذا اللي جاء في أكثر من حديث يقول وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، أسبلوا اللحى، أسبلوا اللحى؟ هذه الأمر كلها تأتي للاستحباب. لماذا؟ لماذا؟ ما الذي يصرفه عن الوجوب؟ لا شيء. هل النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته قط؟ لا، بل كان كانت لحيته تغطي صدره كما يعرف هذا عنه أصحابه، كما سيأتي في وصفها في الشمائل، بل كان أصحابه يعرفون قراءته من خلفه صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، فتظهر لمن في الخلف يعني حاجة ما شاء الله كبيرة، كان عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه، فمثلا ما حلقها قط في حياته ولا أحد من أصحابه ولا أحد من الأربعة فعل ذلك ولا غيرهم، فكيف يستفاد الاستحباب من ذلك؟ فين الاستحباب بقى هنا؟ الله أعلم. فالأمر في ذلك كما قلنا للوجوب، وكما ذهب لهذا أئمة المذاهب الأربعة على الصحيح من أقوالهم، أقوال المتقدمين منهم الأئمة الكبار يعني. فبالتالي لا يجوز حلقها إلا للمضطر، إذا اضطر فالضرورة لها أحكام يعني. والآخر اللي بيحكي أنه حلق بالفعل يعني فعفى الله عما سلف، استغفر الله تعالى ويكره هذا بقلبه ويستأنف إطلاقها من جديد، ونسأل الله أن يثبتها ويانا على ذلك إن شاء الله تعالى. مسألة فتح الدفتر في البوسطة، هذا طبعا إذا كان بفائدة فلا يجوز قطعا، لأن هذا ربا، حط الفلوس حط عليها فوائد كما يجري في البنوك الربوية بالضبط رأسا برأس، وهذا حرام بإجماع أهل العلم، لم يقل بإباحته أحد يعتبر بقوله أو يعتمد عليه، بل المجامع الفقهية ومجمع الفتوى الإسلامية في قراره الأول قبل كان يقول بحرمة هذا الكلام كله. وعلى هذا كما قل جميع المجامع الفقهية وكل أهل العلم متخصصين في هذا الشأن، ولم يخالف ذلك أحد يعتبر به، وعليه فهذا لا يجوز. لكن وضعها من غير فوائد، إن كان يخشى على هذا المال من الضياع في مثل هذا الحال يعني فيجوز له ذلك، والأولى أن هو يعني يمتنع من هذا، لأن هذا الأمر فيه إعانة لهذه الأماكن على فعل هذه المحرمات، فليضع ماله في تجارة أو ان اضطر يضعه في بنك إسلامي خير من ذلك، ويأخذ تلك المرأة الفاضلة بالرفق فيفهمها أن هذا الأمر لا يجوز وأنه يغضب الله عز وجل، لكن في بعض الفائدة يعني. لكن كان من غير ذلك كما يقول الأخ في السؤال بدون أرباح فالأمر أخف، لكن هو فيه نوع معاونة على الإثم والعدوان، لأنه هو لما جوع من غير فوائد هم بيستفيدوا بهذا الكلام وبيزيدوا في الشق الآخر هو المحرم يعني. فينبغي له أن هو لا يعين بماله على حرام، فيأخذ هذا المال ينقله لبنك إسلامي أو شيئا من ذلك إن احتاج لهذا يعني، والله تعالى أعلم. مسألة الختان، الكلام في الختان يعني واضح جدا، وما المذاهب الأربعة الأخ يعني ذكرنا بما كنا تكلمنا عنه قبل العيد، مسألة ختان الإناث وخروج بعض الفتاوى الآن تقول إن هذا الأمر محرم شرعا وإنه لا يجوز وإنه مش عارف ضرر بالمرأة، هذا كله حديث خرافات يا أم عمري. وأمة الإسلام كلها مجمعة على شرعية ختان الإناث، وهذا إجماع قد انعقد وغفل منه العلماء وأيديهم، خلاص ما عادش فيها كلام. اللي بتكلم عنه بتكلم في إيه؟ موضوع انتهى بقاله 1000 سنة 1400 سنة. يعني الشافعي على وجوب ختان النساء، يعني الشافعي صرح ونص في كتاب الأم على وجوب ختان الإناث، والإمام أحمد بن حنبل في قول في رواية عنه يقول بالوجوب أيضا. والمفهوم من مذهب الأحناف حيث قالوا إن إذا امتنع أهل قرية من الختان حاربوا الإمام يحاربهم يعني، يفهم من هذا الوجوب أيضا. والبقية يقولون بالاستحباب، يعني هو إما مستحب أو واجب على النساء. لم يقل أحد قط من أئمة الإسلام المعتبر بهم أن الختان ختان الإناث بحرا، ده كلام لسه جديد لانج طلع الأيام دي بس، وعليه فلا يؤخذ بهذا القول. وطبعا إحنا بقالنا في الأزهر بقاله 1000 سنة يدرس في المذاهب الأربعة في الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي باب اسم باب الختان، ويذكر فيه هذا الكلام، وهذا الكلام ليس يعني مخفيا في بطون الكتب، هو واضح جدا للعيان، وكل اللي بيقرأ في كتب الفقه بجميع أصنافها الحنفي والمالكي والحنبلي والظاهري وكل المذاهب المعروفة على وجه الأرض الآن تقول إما بالسنية بالاستحباب أو بالوجوب. فالحرمة دي نعطي لك منين بالضبط؟ الأدلة عامة تشمل الذكر والأنثى والنساء شقائق الرجال، ولا تخرج المرأة من هذا النص إلا بدليل يخصصها بقدر من هذا الأمر. وكلام له زيول طويلة، لكن البرنامج وقت انتهى في هذه الليلة، فربما في اللقاء القادم توسع في هذا الأمر شيئا ما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. لا